وأعطانا وأكرمنا هدانا وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا أتى من فيضها الأزكى بيانا
بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة تزف لنا من البشرى أمانة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم إشراقات خاطفة لكنها ساطعة لا تطول روايتها لكن تعمق دلالتها. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه وعن يمينه عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس ذاك اليوم على أكثر تقدير عمره 12 سنة، وعلى يساره أشياخ فيهم ابن خالد عبد الله بن عباس خالد بن الوليد، وأشياخ خاصة بالنسبة لهذا الفتى اللي هو عبد الله بن عباس. فدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشراب فشرب صلى الله عليه وسلم، فلما شرب التفت إلى ابن عباس والقدح لا يزال مستقرا على اليد الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أتأذن لي أن أعطيه عمك اللي هو خالد بن الوليد؟ كان على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، خالد سيف الله المسلول، خالد صاحب البلاء، خالد اللي أتى من مؤتة وأنقذ المسلمين في مواقفها، خالد 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 يكفي الرسول، قال هو سيف الله وأكبر من ابن عباس، أتأذن لي أن أعطيه عمك؟ وإذا بهذا الفتى السديد المتألق اللي هو شعلة ذكاء وزكاء يقول: يا رسول الله، والله ما كنت لأوثر بفضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، يعني لا آذن، لا أوثر بفضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. أنت تعجب الذكاء الزكاء حسن المنطق حسن التعبير بيان المبررات، يعني ليس جهلا بقدر من هو أكبر مني ولا جهلا بفضله، لكن هذه فضيلة لا أقبل التنازل عنها، أن أشرب سؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس أي قدح، ليس أي شراب، هذا قدح مسته شفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ماء هو سؤر رسول الله وفضلة شربته، إذا لا أوثر بها أحدا. يقول الراوي وهو يصف المشهد سهل بن سعد رضي الله عنه: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني وضعه وضع المعاتب. هذه القصة لم يطل تفصيلها وشرحها، لكن فيها دلالات عميقة. أبدأ بوحدة وتكملون الباقي، اللي هو اختراق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجز الأجيال، بحيث اللي جالس على يمينه فتى في 12 من عمره على أكثر تقدير، ربما كان أقل، وعلى يساره أشياخ. كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مزيج من الأعمار، ما كان الفتيان يقصون عن مجلس النبي ولا يتهيبون الجلوس معه، يأتي الصغير والكبير، عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب وأبو بكر كلهم في المجلس. جلوس هؤلاء الفتيان في المجلس النبوي أهلهم ليكون ابن عباس بعد ذلك هو الذي يجلس في مجلس عمر مع أهل بدر ويستشار كما يستشار أهل بدر. كيف ذلك؟ هو أهل، أول ما أهل شخصيته أن يجلس إلى يمين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التحطيم لفوارق الأجيال واستيعاب المجلس النبوي يترسل من جميع الأعمار، وشعور الصغير بمكانته ومكانه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يعبر عن رأيه ويعرف حقه ويسأل ويجيب وهو في هذا العمر. حقيقة أن هذا معنى عظيم وينبغي أن يتروى منه. تفضل شيخ الله.
الحقيقة كما تفضلت، يعني يتعجب الإنسان بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم واللبن في يده وهو يستأذن من عباس. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الأشياخ الذين عن يساره دون أن يرجع لابن عباس، ماذا يكون في ذلك؟ يعني الأمر طبيعي، والنبي صلى الله عليه وسلم مؤتمن على ما هو أعظم من ذلك، ومصدق فيما هو أعظم من ذلك بخبر الوحي من السماء. فهنا التساؤل يسمعه الأشياخ كما يسمعه ابن عباس وتسمعه الأجيال من بعد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام على جلالته وقدره ومنزلته وإيمان الأمة به وبما يقول وبما يفعل، إلا أن هذا كله هو الذي يجعله أحرص الناس على رعاية الحقوق كبيرها وصغيرها للناس كلهم كافة. فيلتفت لابن عباس الذي ربما يكون كما تفضلت ناهز الاحتلام أو قارب، ليقول له أتأذن لي؟ فهنا مسألة الإذن، معناه الإذن رجع إليك يا ابن عباس، وأنت هنا تأذن للرسول صلى الله عليه وسلم، والذين سوف يعطون هم الأشياخ وهم أهلك وهم قرابتك وأعمامك. فالحق أنه هذا درس كبير في مسألة حفظ الحقوق. الأب مثلا، أذكر مرة أنني قلت في مجلس، ويمكن أنت عندك خبر يا شيخ عبد الوهاب، يعني عن قسوة بعض الآباء وعدم قيامهم بحقوق أبنائهم أو بناتهم، فوجدت عتب من بعض الإخوة وهم يقولون يا أخي الأب له حق والأم لها حق ووصينا الإنسان بوالده، ويأتون بالسياقات التي هم مصيبون ومحقون فيها في مسألة حقوق الوالدين وبر الوالدين ومكانة الأب وإلى آخره. هذا كلام صحيح، ولكن الإسلام دائما جاء بالحقوق وفي مقابلها الواجبات، ولم يجعل حتى الأب مثلا، يعني وجدت أبا يضرب أبنائه الصغار أطفال، بل إنهم ربما في مرحلة الطفولة الأولى، يضربهم ضربا شديدا ويعنفهم، وإذا الزوجة اعترضت أو احتجت كان يقول لها لو أنني قتلتهم أنا محق في ذلك. من قال أنك محق يا أخي؟ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وإذا الموءودة سئلت. هذا في الجاهلية قبل الإسلام، وهو طبعا يتأول ما يقال عن بعض الفقهاء في أنه الوالد
لا يقاد
بولده، مع أن المسألة هذه فيها كلام. والصحيح أن الوالد إذا تعمد قتل ولده فإنه يقاد به، والنفس بالنفس كما حكى الله سبحانه،
ولا يقاد شيء ولا يأثم شيء آخر.
ومع ذلك أيضا القواد الذي هو القصاص شيء والإثم شيء آخر. فالإنسان يعني يسأل يوم القيامة عن الضرب، ويسأل عن الكلمة، وكما قال وقالوا يا ويلتنا، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعني نحن المسلمين الذين نسمع مثل هذا الحديث في قصة ابن عباس، ونسمع سيد الخلق وإمام الخلق الذي نرجو أن نحشر معه يوم القيامة، وهو يعلمنا كيف نستأذن طفلا صغيرا في لبن يعطى لأشياخ، أليس يجدر ويجب علينا أن نكون يعني عندنا التأسي في رعاية أطفالنا؟ يا أخي أنا لاحظت وسافرت مع الشيخ عبد الوهاب في كثير من المطارات، أحيانا تجد امرأة مثلا تضرب ولدها أو تدفعه بقوة أو تصيح عليه بصوت مرتفع، في الغالب تجدها امرأة
مسلمة
أو عربية.
هذه الحقيقة من جهة، لما ننظر لهذا المشهد من أجمل المشاهد المعبرة عن حفظ الحقوق، عن وضوح الحقوق وحفظها وشفاعتها واتصافها بالآداب والكلام الجميل. ولما تنظر إلى واقعنا تجد من أهم الإشكالات عندنا هو انتهاك الحقوق. أولا لما تأتي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، هذا يعني أن هناك حق مشهور معروف أن الحق لصاحب اليمين، لليمين. فوجود مجتمع يعرف الحقوق ومن أول ومن آخر منظم في هذه القضية، هذا في غاية الأهمية. الثاني هو حفظ هذه الحقوق، حتى إن النبي المعصوم يحتاج أن يستأذن من ابن عباس في إناء، فما بالك فيما هو أعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف أن هذه الحقوق ولو قلت تحتاج إلى استئذان. الشيء الثالث الحقيقة، لما ابن عباس رضي الله عنه رفض كان هو محك، هل هو هذا الاستئذان مجاملة ثم يعطي موعظة عن الأدب وعن كذا وعن أنت أنا رسول الله وهذول أشياء؟ لا، أعطاه حقه من غير أن ينتقصه شيئا، وتم الاختبار لهذا الحق. ابن عباس رضي الله عنه لم يرفض مجرد رفض حتى تكون الحقوق عارية من الأخلاق، فالأخلاق هي التي تجمع القلوب. تعبر بطريقة، أنا أقول له الواحد يبغى يقعد يومين ثلاثة أيام عشان يعبر بهالطريقة،
فكر كيف يصوغ
الجواب،
ما يستطيع. وعظمة خالد رضي الله عنه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم كان ينمو، وهناك مساحة كافية لنمو ابن عباس وحده، ما كانت عظمة ابن خالد تنتهك شخصية ابن عباس. هذا الفتى الصغير هو الذي سيموت رسول الله ويموت كبار الصحابة ويموت بقية الصحابة، ويبقى الإسلام جله وأعظمه ينشر على يد ابن عباس رضي الله عنه، ويبث وتفسير القرآن وغيره. من أين أخذ هذا؟ إلا من علم استفاده من هذا المجلس، ومن شخصية بنيت في هذا الجو الجميل. لما تأتي للحقوق يا شيخنا، من أكثر المحكات مثلا وقت الغزوة الحرب، أوجعتني يا رسول الله، ما كان الزحام عذرا كافيا أنه يعتذر، وإنما قال اقتص للنبي صلى الله عليه وسلم واختبر هذا الحق وتم. أيضا الصغير الخادم والصغير، هذا لأن الحقوق متى تختبر؟ تختبر مع الضعيف، تختبر مع العدو، مع العداوة، الأسير كيف تحفظ حقه، تختبر مع الزحام، وإنه في ظل الزحام لا تنتهك الحقوق.
ولذلك في الحديث لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير
متعتب.
في مشهد الحقيقة بدنا نختم بهذا، يشبه مشهد ابن عباس تماما. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشراب فشرب، ثم دفعه إلى الأعرابي مباشرة بدون استئذان. لم يقل الأعرابي أتأذن لي أن أعطيه أبا بكر شيخ الإسلام والمسلمين؟ أتأذن لي أن أعطي صاحبي في الغار؟ أتأذن لي أن أعطيه أول من آمن بي من الرجال؟
لماذا لم يستأذن هنا واستأذن؟
أحسنت. الرسول بينه وبين ابن عباس أبوة، ولا خلنا نقول حسب ميانة. تعبيرنا ميانة، ميانة. ولذلك استأذنه وبطريقة أيضا تبين قيمة، يعني لماذا استأذنه؟ أتأذن لي أن أعطيه عمك؟ يعني ترى الكبير له حق، وعبر عن خالد بعمك، كأنما يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الاستئذان لفت نظر إلى توقير الكبير. بينما الأعرابي اللي جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى وقت أن يشرح له، وليس بينه وبين النبي، يعني هو متطلع للتقدير مثل ما أبو بكر له حق في التقدير. فلو استأذنه لشعر بأن في هذا شيء من الإزراء به. هذه البراعة النبوية في التعامل مع الشخصيات وفي التعامل مع الأشخاص، الموقف هو الموقف، الحدث هو الحدث تماما، نسخة كبي. لكن تعامل النبي هنا غير تعامله هنا، لأن الجالس هنا غير الجالس هنا. هذه البراعة في التعامل، في تلمس الشخصيات، في تلمس الانطباعات، ما سيفكر به ابن عباس غير ما سيفكر به هذا الأعرابي. ولذلك اختلف المشهد، اختلف القول، اختلف التصرف. هذه البراعة النبوية في التعامل مع الناس، هل نتلمسها نحن عندما نتعامل مع الناس؟ فنعامل كلا بما يليق به، بما يناسبه، بما يستحق. وإن التعامل ليس ثوبا يلبسه كل أحد ولكن كل له ثوب على مقاسه.
نعم جميل.
إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا أتى من فيضها الأزكى بيانا بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة تزف لنا من البشرى أمانة.